بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحمده كثيرا على نعمته وأشكره على إعانته سبحانه وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب نتدارس ونتذاكر ويفيد بعضنا بعضا أخواني الأفاضل، فإن هذا العلم رحم بين أهله من التواصل والتعالم. أخواني الأفاضل، حديثي معكم في هذه الليلة حول حقبة من التاريخ وحقبة من الزمن. ندرس هذه الفترة ونتعلم وننظر إلى أفرادها وإلى شخصياتها الذين عاشوا في هذه الفترة ثم ذهبوا إلى أعدل العادلين، وبقيت آثارهم وأعمالهم وما قدموه لأمتهم. وهكذا نحن ندرس التاريخ إخواني الأفاضل لنستفيد ونعلم ماذا قدم الآباء والأجداد، ماذا قدم سلفنا الصالح من هذه الأعمال الجليلة الجبارة التي لربما كانت نتيجتها أن ضحوا بأنفسهم وحياتهم وأوقاتهم وأسرهم لينفعوا هذه الأمة وليقدموا هذا الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حديثي حول دولة هي دولة آل زنكي، الدولة الزنكية. هذه الدولة أخواني الأفاضل عاشت ما يقارب 120 سنة من فترات الزمن، من 477 من الهجرة إلى 569 من الهجرة. هذه الدولة أخواني الأفاضل سبقها بعض الأحداث التي مهدت لها، ولكنها كانت سبباً رئيسياً في إنتاج قائد من قادة المسلمين العظام، ومن حدث عظيم قدم للأمة الإسلامية تحرير المسجد الأقصى من براثن الصليبيين. هذه الدولة هي التي مهدت لهذا الحدث العظيم، وهي التي أنتجت وساهمت في إيجاد القائد صلاح الدين الناصر يوسف ابن أيوب الأيوبي. كيف قامت هذه الدولة وكيف كانت يعني أو كيف كان تأسيسها؟ إخواني الأفاضل، في هذه الحقبة من الزمن التي حكم ومهدت لقيام الدولة الزنكية، كان هناك دولة تسمى الدولة السلجوقية، وهي عبارة عن قبائل تركية قامت في المشرق، ثم استنجد بهم الخليفة العباسي في بغداد للتخلص من سيطرة البويهيين. وهذه كلها دول إخواني الأفاضل، لو نتكلم عن كل دولة نحتاج إلى جلسة مثل هذه الجلسة، ولكن حسبي أنني أمهد لكم حتى نصل إلى هذه الدولة الزنكية. بعد ذلك إخواني الأفاضل سيطرت العائلة والقبيلة السلجوقية على الحكم في عهد الخليفة العباسي الذي لقبهم بالسلاطين، فكان سلطان يتبع سلطانا، فكان أولهم السلطان طغرل بك الذي حكم من بعده ذلك القائد العظيم صاحب معركة ملاذ كرد، وهو ألب أرسلان ابن أخ طغرل السلجوقي أول سلاطين السلاجقة. ثم جاء بعده، بعد ألب أرسلان، جاء ابنه ملكشاه، وكانت ما زالت الدولة متماسكة، الدولة السلجوقية. هذا ملكشاه إخواني الأفاضل كان عنده مملوك، ولكن هذا المملوك كان قائدا محنكا مخلصا وفيا لملكشاه اسمه آق صنقر. آق صنقر، وكان صديقا شبه صديق وأخ مقرب من ملكشاه، حتى ولاه على حلب. فكان هذا آق صنقر هو والي حلب أي أمير حلب في عهد ملكشة. آق سنقر أخواني الأفاضل جاء عليه ولد وحيد اسمه زنكي الملقب بعماد الدين زنكي، ولد في حلب. فلما مات ملك شاه ذلك الملك والسلطان السلجوقي بدأت الخلافات تدب في العائلة والقبيلة السلجوقية، فكان هناك أخ له يقال له تتش السلجوقي أراد أن ينتزع السلطة من أبناء ملك شاه، فكان هناك حرب، فوقف آق سنقر مع أبناء ملك شاه ونصرته في استتباب الملك والسلطنة له. ولكن تمكن تتش السلجوقي الذي هو أخ لملك شاه فقبض في معركة بعد أن أسر وقبض على آق سنقر فقتله. لا يوجد إلا زنكي الملقب بعماد الدين في حلب. فكان محمود الذي هو ابن لملك شاه عرف مقام ووفاء وأثر آق سنقر عند أبيه وإخلاصه له كذلك بالدفاع عنه وتأييده، فلذلك أوصى بابن آق سنقر وتولوا الأتابكة تربية والقيام على زنكي الملقب بعماد الدين. أخواني الأفاضل، كانت هناك المعارك تلو المعارك والفرقة بين أبناء السلاجقة بعد أن ضعفت هذه الدولة، وبدأ الاحتكاك ما بين السلاجقة وكذلك الخليفة العباسي حتى تستقر الأمور وحتى تهدأ تحت قيادة قائد فذ يقود الأمة الإسلامية، أولا لدحر هذه الحملات الصليبية التي تأتي تباعا، وكذلك تحرير البيت الأقصى المسجد الأقصى وبيت المقدس من الحملة الصليبية التي قدمت سنة 1099 من الميلاد وتولت واحتلت المسجد الأقصى وبيت المقدس. فكان الهم عند هذا الشاب الذي تربى حول قيام الجهاد، حول استرداد البلدان والمدن من احتلال الصليبيين، كان هو هاجسه الذي دائما يسعى إلى تحقيقه ونصر الإسلام والمسلمين على هؤلاء المحتلين. ولكن كيف يكون ذلك؟ لا بد أن يكون هناك توحد بين المسلمين حتى يتم تحرير هذه الأراضي المحتلة من قبل الصليبيين. فلذلك كان عماد الدين أخواني الأفاضل في تنشئته ونشأته كان هذا الحلم الذي عنده، وسعى لتوحيد المدن والمسلمين في ذلك الوقت. أخواني الأفاضل، بدأت الأمور تسير على طريقة تساقط هؤلاء السلاطين وهؤلاء الولاة على المدن، وكأن الله عز وجل يذكر لنا سبحانه وتعالى تحقيقا لقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحانك إنك على كل شيء قدير. كيف وصل الحكم أخواني الأفاضل إلى هذا الطفل الذي ليس له يعني سابق عرش أو ملك وليس عنده جيش أو شيء من الأسباب التي تمكنه، ولكن سرعان ما وصلت الأمور حتى اتخذ الأتابكة فيما بعد قرارا أن الأولى بتولي الملك والسلطنة على الموصل هو هذا الشاب عماد الدين زنكي. فلذلك تم له السيطرة والإمارة والولاية على هذه المدينة الكبيرة. والموصل أخواني الأفاضل لمن يعرف موقع هذه المدينة فهي مدينة تكون محل شبكة طرق تجارية لجميع الأمصار من حولها، فلذلك منذ أن تولى عليها عماد الدين زنكي وهو يسعى إلى توحيد المدن والقرى من حولها. وفعلا أخواني الأفاضل استطاع ذلك في مدة وجيزة، حتى أنه استطاع أن يضم حلب الذي تولى عليها أبوه من قبل من قبل ملك شاه السلجوقي، استطاع أن يضمها إلى إمارته، فتوحدت الموصل وحلب تحت حكم عماد الدين زنكي. بعد ذلك أخواني الأفاضل هذا القائد وهذا الأمير أراد أن ينظر إلى الممالك الصليبية من حوله، فرأى أن هناك ثلاث ممالك هي التي تسيطر أو يسيطر الصليبيون على المدن الإسلامية من خلال الشبكة الموجودة بين هذه الممالك، هي مملكة الرها ومملكة أنطاكيا وهذه في بلاد الأناضول في تركيا اليوم، وكذلك مملكة بيت المقدس التي تتجه إليها الأنظار أنظار المسلمين لتحريرها من هذا الاحتلال الصليبي. وأنتم تعلمون أخواني الأفاضل الحملة الصليبية الأولى التي استطاعت أن تحتل المسجد الأقصى، لما دخل الصليبيون إلى المسجد الأقصى هم لا يريدون المسجد الأقصى ولا يعيرونه أي اهتمام، النصارى أتكلم عن النصارى، بل يسمونه معبد سليمان، يسمونه معبد سليمان. الذي يهمهم في بيت المقدس أو في هذا السور لبيت المقدس هي كنيسة القمامة، وكان اسمها كنيسة القمامة، الآن يسمونها كنيسة القيامة. هم هذه يقولون الذي صلب فيها عيسى ابن مريم، ويقولون هذه هي المقدسة عندنا عند النصارى. طيب ماذا يريدون في المسجد الأقصى؟ قلبوه أخوان الأفاضل ليجعلوه محل لاصطبلات الخيل عندهم، وأدخلوا فيه جنود فرسان المعبد الذي بدورهم وضعوا فيه أعزكم الله مراحيض قضاء الحاج في بيت المقدس في المسجد الأقصى. هذول الصليبيون أخواني الأفاضل فعلوا الأفاعيل في المسجد الأقصى، وقد استمر احتلالهم له لاحظوا من سنة 1099 إلى سنة 187 يعني 88 سنة وهو تحت الاحتلال الصليبي. عماد الدين زنكي أخواني الأفاضل بدأ أولا بتوجيه الهدف إلى المملكة الأولى من حوله حتى لا تكون في ظهره إذا أرادوا تحرير المسجد الأقصى وهي مملكة الرها. وفعلا قاد الجيش بعد أن وحد المسلمين في هذه المدن وهذه القرى وهذه الأقاليم وحاصر مملكة الرها، وكان معروفا بحنكته ودهائه رحمه الله في قيادة المعارك عماد الدين زنكي. ولو نظرنا إلى وصف الإمام الذهبي وكلام الإمام بن كثير وابن الأثير في وصف هذا القائد أخواني الأفاضل عماد الدين زنكي أنه أوتي بسطة في الجسم وجمالا في الوجه، وكان من أكثر القادة جهادا في سبيل الله ولتحرير بلاد المسلمين من احتلال الصليبيين واحتلال النصارى. فلذلك كانوا يثنون عليه ويلقبونه بالملك المظفر والناصر. فاستطاع رحمه الله أن يهزم وأن ينتصر على مملكة الرها على ملك الرها النصراني جوكسلين، واستطاع أن يحررها من احتلال الصليبيين. أخواني الأفاضل عمل بعد ذلك على اكتساب ما يستطيعه من جنود المسلمين المنضمين إلى جيشه، وقد أتته التهنئات والتبريكات من قادة المسلمين على رأسها الخليفة العباسي وما بقي من السلاطين السلاجقة يهنونه على ما كان من هذا الانتصار العظيم على مملكة الرها. بعد ذلك التفتت واتجهت الأنظار إلى خطر غير خطر النصارى والصليبيين، لأنه يعلم عماد الدين رحمه الله أنه إذا توحدت الجبهة الشامية والجبهة المصرية استطاعوا أن يطردوا جميع المحتلين من بلاد الشام. ولكن مع الأسف الجبهة المصرية كان يتولاها ويسيطر عليها العبيديون، وهذه الدولة قد تكلمنا عليها فيما سبق، الدولة العبيدية، الدولة الفاطمية بزعمهم، كانوا دائما شوكة في حلوق المسلمين، بل وخنجرا في خاصرة المسلمين في محاربتهم للكفار. وقد قال بعض المؤرخين أن سبب دخول النصارى وانتصارهم على المسلمين واحتلالهم لبيت المقدس كان من وراء وخداع هذه الدولة المارقة، هذه الدولة العبيدية. فلذلك كان عماد الدين زنكي يعرف من أين تأتي المخاطر، ويعرف من أين تؤكل الكتف، وكما قدمت لكم قبل قليل كان محنكا وكان داهية في قيادة المعارك. فأراد أولا أخواني الأفاضل أن يحاول بتقليص نفوذ الفاطميين أو العبيديين في بلاد الشام، فكانوا يسعون لبث المدارس ونشر المذهب السني في جميع المدن التي يسيطرون عليها. ولكن مع الأسف الشديد في سنة 541 وكان نائما رحمه الله في خيمته، دخل عليه من جنوده ومن مماليكه ما كان غدرا منهم واغتيالا لقائدهم هذا الملك المظفر وهذا القائد العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله، فقتلوه في فراشه وهو نائم رحمه الله. ولكن لن تنتهي ولم تنتهي هذه القصة، قصة هذه الدولة العظيمة، دولة آل زنكي. فكان عنده من الأولاد نور الدين محمود رحمه الله، وسيف الدين غازي، وكذلك قطب الدين أبناء عماد الدين زنكي. فتقاسموا السلطة والولاية، كان سيف الدين على الموصل وكان نور الدين على حلب، فتوافقوا واتحدوا ضد الخطر الصليبي، ولم يختلفوا حول توحيد الجهود الخارجية في دحر هذا العدوان الخارجي، وإن كان لكل واحد منهم إمارة وولاية، وهذا إندل يدل على حسن التربية التي كانوا عليها، فإنهم لم تغريهم السلطة في مقابلة هذا العدوان الخارجي بأن يتنازعوا ويتحاربوا، بل تعاونوا والجيش موحد في وجه العدوان الخارجي، حتى بعد سنتين توفي سيف الدين والي الموصل، ثم كان الملك بعد ذلك يرجع كله إلى نور الدين محمود زنكي. إخواني الأفاضل، كما أثنى المؤرخون على عماد الدين زنكي وما كان فيه من القيادة والحنكة والنصرة على الكفار، وأن الله عز وجل قد يعني نفع الله به الإسلام والمسلمين، لا يعد شيئا من حيث الثناء والتمجيد من المؤرخين لهذا القائد وهذا الابن الفذ. حتى أنك إذا سمعت بزنكي لا يذهب ذهنك إلا إلى نور الدين محمود زنكي، وذلك أنه قاد من المعارك، كان على جانب كبير من الدهاء والقيادة والحنكة في قيادة المسلمين، بل كان يفكر بالعدو وما يكون يعني سببا لهزيمته قبل أن يسير الجيش إليه. فلذلك كان محمود أو نور الدين محمود زنكي يلقبه بعض المؤرخين إخواني الأفاضل بالخليفة العادل السادس، يعني مما كثرت هذه الألقاب، وإن كنا لا نؤيد هذه الألقاب لأنهم يقولون الخليفة الراشد السادس، ونحن نعلم إخواني الأفاضل أن أفضل الخلفاء الراشدين لا شك أنهم الأربعة الأوائل، ثم يأتي الخامس وهو الحسن بن علي رضي الله عن الجميع، ثم يأتي الملك العادل والخليفة خليفة المسلمين مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء هم الصحابة الذين يحق لنا أن نلقبهم بهذه الألقاب. لكن لا يعني ذلك أخواني الأفاضل أن هؤلاء لم يكونوا على يعني جانب من العدل، مثل عمر بن عبد العزيز وكذلك هذا القائد وهذا الملك المظفر نور الدين محمود زنكي، حتى أثنى عليه الإمام ابن كثير رحمه الله ولقبه بقائد الجيوش الإسلامية الملك المنصور بالله، وكذلك الإمام صاحب تاريخ الكامل في التاريخ ابن الأثير، وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله، فقد أثنى عليه بسطور عظيمة حول شخصية هذا الملك العادل وهو محمود زنكي. وكان حريصا أخواني الأفاضل على مجالس العلم ونصر العلماء وكفاية حاجتهم، بل ساهم رحمه الله منذ أن تولى هذه الولاية بنشر المذهب السني في جميع الأمصار وإزالة جميع آثار ومدارس المذهب الباطني الشيعي، وكذلك ما كان من مخلفات الدولة الحمدانية. الدولة الحمدانية أخواني الأفاضل هم عرب ويرجعون في تغلب سيف الدين الحمداني ومن قبله ومن بعده، هؤلاء أخواني الأفاضل كانوا على المذهب الشيعي الاثنى عشري وكانوا ينشرون هذا المذهب، بل غيروا الأذان في حلب إلى الأذان الشيعي حي على خير العمل، وكذلك عندهم سب الصحابة وتنقص الصحابة. فكانت هذه الدولة، الدولة الزنكية، بعد أن تولت أنطاكيا وكذلك بعد أن تولت حلب وهذه المدن التي كانت من مخلفات الدولة الحمدانية، بإزالة هذه الآثار كلها الرافضية الشيعية وبث المدارس ونشر العلماء السنيين في هذه المدن. اتجهت الأنظار بتكميل مسيرة والده عماد الدين زنكي في التوجه للأنظار إلى مصر، ولنا أن نتوقف قليلا أخواني الأفاضل، لأننا لابد أن نعرف ما علاقة الدولة الزنكية بالدولة الأيوبية. من هو صلاح الدين الأيوبي؟ وكيف ظهر على مسرح الأحداث مباشرة بعد وفاة نور الدين زنكي، وأصبحت الدولة دولة الأيوبيين بعد دولة الزنكيين؟ أخواني الأفاضل، ترجع هذه العلاقة، علاقة العائلة الأيوبية مع عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي وهو يوحد الموصل أخواني الأفاضل اصطدم ببعض قوات السلاطين السلجوقية، وانهزم في تلك وانكسر في تلك المعركة، فذهب مع ما تبقى من جنوده إلى مدينة تكريت. تكريت كان عليها رجل يقال له نجم الدين أيوب، وهو والد صلاح الدين الأيوبي، فأكرم يعني وفادتهم وأمنهم وقام على رعايتهم، فكانت هذه العلاقة مؤثرة في نفس عماد الدين زنكي من تلقاء معاملة هذا القائد وهذا الأمير لمدينة تكريت. تكريت اليوم اللي في العراق أخوان الأفاضل. فكانت هذه الوقفة العظيمة من نجم الدين أيوب لعماد الدين زنكي كفيلة بأن تكون محل تقدير عند عماد الدين زنكي. بعد أن سيطر عماد الدين زنكي وأصبح هو ملك للموصل وحلب وفي هذه الديار من حوله، حصل هناك نكسة بين نجم الدين أيوب وأخوه شاركو الملقب بأسد الدين شاركو. حصل هناك أن حصل معركة لا تسمى معركة وإنما قتال حول يعني خلاف عائلي مع عائلة أخرى في تكريت، مما جعل نجم الدين أيوب وأسد الدين شاركو يأخذون العوائل وأسرتهم ويغادرون تكريت متوجهين إلى الموصل عند عماد الدين زنكي. فلما جاءوا إليه ماذا يصنع برد الجميل والوفاء لهذه العائلة ولهذا القائد؟ فلذلك أكرم مثواهم وعينهم بالمناصب وجعل أسد الدين شركوه قائدا من قواد جيش الزنكي. وهذا ما جعل أسد الدين عم صلاح الدين يبرز بقيادة الجيش. طبعا بدأت هذه الشخصيات تكبر في هذه الدولة، خصوصا بعد وفاة عماد الدين وتولي نور الدين محمود زنكي الملك والسلطنة، وعين أسد الدين شركوه هو قائد جيوش الدولة الزنكية. وكان من ضمن جنود ومن ضمن من يستعين بهم أسد الدين شركوه هو ابن أخيه صلاح الدين الناصر يوسف. هؤلاء أخوان الأفاضل العائلة الأيوبية هي عائلة ترجع إلى أصول كردية، بينما العائلة الزنكية أصولها ترجع إلى الأتراك التركمان. فهؤلاء أتراك الزنكيين وهؤلاء أكراد الأيوبيين، ولكن في توحدهم ضد الكفار تعلمون أنه لا فرق بين عربي وعجمي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. وهكذا المسلمين إخواني الأفاضل كلما توحدوا وانصهرت أصولهم وأعراقهم وأنسابهم حول نصرة هذا الدين، لا شك أن الله عز وجل ينصرهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا يكون إخواني الأفاضل هدف ونية القائد المسلم في توحيد المسلمين من تحته. أما إذا كان الاعتماد على النسب، على اللون، على الشكل، فهذه من أسباب الهزائم والانتكاسات التي تصيب الأمة الإسلامية. فلذلك هكذا التوحد إخوان الأفاضل بين الأتراك والأكراد في نصرة هذا الدين. ولا شك أن العرب هم الغالب في هذه البلاد، بلاد الشام، مصر. إخواني الأفاضل، توجه نور الدين محمود زنكي إلى الهدف الأول بعد أن أسقط والده مملكة الرها للصليبيين. أصبح الهدف الذي أمامه هي دمشق، ودمشق كان يحكمها الأتابك من بقية السلاطين السلاجقة. فحاول محمود نور الدين زنكي أن يسيطر على دمشق، وفعلا إخوان الأفاضل بدأ يراسل أهلها وأهل الحل والعقد فيها بأن الدولة لا بد أن تتوحد تحت حاكم واحد، لأننا ننظر إلى الخطر الخارجي وهؤلاء النصارى الذين يسقطون هذه المدن الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وفعلا استطاع إقناعهم بأن دمشق لا بد أن تكون تحت قيادة قائد وسلطان قوي يحكم ثم يحارب ويجاهد هؤلاء النصارى الذين يملكون كثيرا من المدن الإسلامية وعلى رأسها القدس. فبعد أن استولى على دمشق وأصبحت تحت حكمه، كلف أسد الدين شركوه قائد الجيش بأن يذهب إلى مصر. ما المراد من مصر؟ يريد إسقاط الحكم العبيدي على مصر وإرجاع مصر وشعب مصر إلى الخلافة العباسية السنية، إلى الأمة الإسلامية من جديد. هذه الخلافة إخواني الأفاضل الذي تزعم أنها خلافة استمرت ما يقارب في مصر 200 سنة بعد أن تولت على المغرب ثم زحفت على مصر. الآن بدأ حكم الوزراء في الدولة العبيدية هم الذين يسيطرون على الحكم في مصر. وفعلا إخواني الأفاضل توجهت الجيوش الإسلامية في الدولة الزنكية بقيادة أسد الدين شركوه والمساند معه ومعينه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي، فذهبوا إلى مصر. ولكن استعان الوزير في مصر إلى استعانة بالنصارى والصليبيين، فجاءت الجيوش الصليبية متحدة مع الجيوش العبيدية الفاطمية في محاربة الدولة الزنكية. بدأ بينهم معركة طاحنة، وتراجع أسد الدين شاركوه إلى مدينة اسكندرية، ثم تقدموا من جديد حتى استطاعوا هزيمة هذه الجيوش من الصليبيين ومن العبيديين، والقبض على هذا الوزير الخائن الذي استعان بالصليبيين ضد المسلمين من الدولة الزنكية. بعد شهرين أخواني الأفاضل وافت المنية هذا القائد العظيم، وهو أسد الدين شاكو عم صلاح الدين، فتولى صلاح الدين الأيوبي قيادة الجيش وحكم مصر في ذلك العام. هذا العام أخواني الأفاضل هو سنة 564 من الهجرة، وكان نور الدين محمود زنكي يطالب صلاح الدين بأن يأتي مع الجيش بكامله، أولا أن يعلن أن الخلافة في مصر أصبحت تابعة للخلافة العباسية، وأن الدعاء في منبر والمنابر المصرية تدعو للخليفة العباسي المستضيء بالله في بغداد، ثم يقود الجيش من جديد ويأتي إلى الشام، تتوحد الجيوش ثم الذهاب إلى تحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس من الاحتلال الصليبي. طبعا بدأ عند صلاح الدين نوع من التأخر ليس مقصودا، وإنما يريد تهيئة الأمور وتمهيد الأمور من إزالة الحكم الشيعي بالكلية، تغيير القضاة، إزالة جميع معالم الإسماعيلية في القاهرة، وإرجاع الحكم إلى الخليفة العباسي من جديد. بدأت الوحشة بين السلطان محمود زنكي وبين صلاح الدين الأيوبي. في هذه الأثناء أخواني الأفاضل، في هذه الأثناء سنة 569 من الهجرة، توفي رحمه الله هذا القائد العظيم نور الدين محمود زنكي بمرض قيل أنه التهاب رئوي، وقيل أنه يعني أمراض باطنية، توفي على أثرها رحمه الله وعمره ما يقارب 57 سنة، لا يزال قويا فتيا، ولكن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى. وكأن هذه الكرامة في تحرير بيت المقدس تساق إلى هذا القائد صلاح الدين الأيوبي. اليوم يا جماعة إلى يومنا هذا بعد تلك السنوات الطويلة التي يعني تتجاوز 800 سنة، نحن نذكر دائما بأن محرر المسجد الأقصى صلاح الدين الأيوبي. ولو نظرنا إلى الأسباب والتمهيدات والمقدمات لرأينا أن الدولة الزنكية هي التي أسست ومهدت ورتبت لهذا التحرير العظيم ولهذا الانتصار العظيم، انتصار المسلمين في معركة حطين بقيادة القائد صلاح الدين الناصر يوسف. ولكن ما قبل ذلك كانت هذه أعمال وجهاد الدولة الزنكية، على رأسها عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود زنكي رحمة الله على الجميع. لعلنا أخواني الأفاضل مهدنا لهذا التمهيد البسيط حول الدولة الأيوبية، بداية من الناصر يوسف صلاح الدين وكيف بدأ حكمه بتحرير المسجد الأقصى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم هؤلاء القادة الذين قادوا المسلمين وضحوا بحياتهم وأوقاتهم وأسرهم في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وإلى ذلك الحين إن شاء الله الكلام على الدولة الأيوبية. نستغفر الله ونتوب إليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ياكم الله يبارك فيك.
اللي عنده سؤال يتفضل.
شيخ سرور، الدولة العبيدية اللي كانت تحكمها شجرة الدر،
لا شجرة الدر طال عمرك ابو خميس جاءت بعده، لاحظ بعد الدولة الزنكية، جاءت في أواخر الدولة الأيوبية، جاءت عند حفيد أخ صلاح الدين يقال له الصالح أيوب. الصالح أيوب كان عنده من الجواري فتاة جميلة اسمها ولقبها شجرة الدر، وقيل شجر الدر، فحررها وتزوجها، فلما مات قام المماليك ونصبوها هي السلطان. جاءت في أواخر الدولة الأيوبية بعد الدولة العبيدية، جاءت الدولة الأيوبية بعد الدولة، في أواخر الدولة الأيوبية جاءت شجرة. نعم. يوجد قصة أخواني الأفاضل، ما أدري إذا وقتكم يسمح ولا. في جمال الدين ذكر كتاب في كتابه الأعلام في من دخل المدينة، المدينة النبوية من الأعلام، الإعلام ممن دخل المدينة النبوية من الأعلام، قالوا أن السلطان نور الدين محمود زنكي هو في الشام، هو في حلب، رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمود أغثني من هذين، ويشير إلى رجلين فيهم شجار. فقام محمود نور الدين الملك المظفر فزعا فتوضأ وصلى ركعتين ثم رجع ونام، فرأى نفس الرؤية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا محمود أغثني من هذين، أنجدني من هذين. قال فقام فتوضأ فصلى ركعتين ثم نام فرأى الرؤية الثالثة. كان عنده إمام فاضل قال له الموصلي، ركن الدين الموصلي، وكان من العلماء والأتقياء، فعرض عليه الرؤية محمود، قال لقد رأيت هذه الرؤية 3 مرات. فقال وما قعودك يا إمام، وما قعودك يا سلطان، إلى المدينة انظر. قال ماذا نصنع في المدينة؟ قال خذ معك من الأموال وقل أنني أتيت لأفرقها عليكم بعد فتح دمشق، وأريد يعني الصدقة على من حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر في الناس هناك هل تجد هذين الرجلين الذي رأيتهما في المنام. فعلا أخواني الأفاضل ذهب هذا السلطان إلى المدينة النبوية ودخل، فاجتمع عليه الناس يحبونه من ذكره وسمعته وانتصاره وحكمه العادل في بلاده. فجاء الناس فكان يوزع من الأموال وهو ينظر في وجوه الرجال، فقال لي يعني وجهاء المدينة أبقي منكم أحد لم يأتي يأخذ مني شيئا من المال؟ فقالوا كل أهل المدينة جاءوا إليك إلا رجلين هم من أهل المغرب، جاءوا للعبادة من الصوم والصلاة والصدقة، وهم لا يحتاجون للمال، هم الذين يتصدقون. فقال أتوني بهما. فلما جاء الرجلان وإذ بهما الذي رآهما في الرؤية، هذا لهم 2، فجلس معهم وقال ما قصتكم؟ أنتم شو اللي جايبكم المدينة؟ قالوا والله نحن ناس عباد وأردنا أن نختلي بهذه المدينة ونصلي، وأخذنا مكانا قريبا من الحجرة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقبض عليهما وذهب إلى هذا السكن اللي كانوا يسكنونه، ففتش فوجد حصيرا أخواني الأفاضل، فلما رفع الحصير ولا سرداب، حفروا حفرة حتى كادوا أن يصلوا إلى جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بالأصل نصارى ليسوا مسلمين، وأرادوا أخذ هذا الجثمان جثمان النبي صلى الله عليه وسلم وإرجاعه إلى أسبانيا أو البرتغال هناك، مما يريدون عند الممالك النصرانية أيام ما كانت تتحارب مع المسلمين في الأندلس. فضربهما حتى اعترف أنهم نصارى وقد أعطوا من الأموال ما يدفعونه يتصدقون به تظاهرا بالصدقة والإنفاق، وأنهم أرادوا نقل جثمان النبي صلى الله عليه وسلم له. فحفر حول الحجرة وعمق ما يقارب 6 أمتار ورص الرصاص المذاب حتى يحمي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من تحت يعني هذه الأتربة وهذه الأرض. يقولون أنه بكى بكاء شديدا رحمه الله هذا السلطان نور الدين محمود زنكي، أن الله عز وجل خصه بنجدة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان كثيرا من المسلمين حتى الخليفة العباسي ما رأى هذه الرؤية، فلذلك بكى لأن الله عز وجل اختصه بهذه الرؤية. هذه ذكره ما يقارب 3 من المؤرخين حول يعني سرقة جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن جثمان النبي تعرض للسرقة 4 مرات في التاريخ، 2 منها تحت كيد الحاكم بأمر الله العبيدي ذلك الخبيث المدعي للربوبية، و2 منها عند النصارى أرادوا يعني سرقة جثمان وجثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ناصره في حياته وناصره بعد مماته عليه الصلاة والسلام. هذه بس يعني ما حبيت أني أطيل عليكم، ولكن ما يحسب لهم. الدولة الوحيدة من الروافض اللي قاتلوا النصارى هي الدولة الحمدانية، سيف الدين سيف الدولة الحمداني أحسنت، وكذلك أبو فراس ابن عمه كانوا من قادة الجيوش أو جيش الحمدانيين في مقاتلة النصارى، وهذا كان يحسب لهم أخوان، يحسب للدولة الحمدانية. قالوا لأن أصلها عرب، والعرب يا جماعة دائما نخوتهم، يعني الآن أنتم مثل ما تشوفون يعني نخوة العرب الشيعة يمكن غير عن الأعاجم، يا أخي سبحان الله تجد يعني شيئا من النخوة والشيمة وكذا، فكانت عندهم معارك مع النصارى وانتصارات على النصارى.